هذه إداعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. أمير عبد اللهيان يقول إن روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق. وثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن موسكو ستبقى إلى جانب طهران حتى نهاية محادثات فيينا، ولن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، ولا صلة لذلك بتطورات أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، دعا أمير عبد اللهيان واشنطن للكف عن أطماعها بهدف التوصل لاتفاق نهائي، كما أعلن أنه يحمل رسالة من وزير خارجية أوكرانيا تفيد برغبة بلادي في حل المشكلة سلميا مع روسيا. بدوره قال لافروف أن بلاده ستوقع وثيقة هامة مع إيران دون ذكر تفاصيلها، مؤكدا تلقي موسكو تأكيدات نصية من واشنطن بأن العقوبات لن تعيق التعاون مع طهران في إطار الاتفاق النووي. إلى العراق، حيث أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إحباط عملية انتحارية كان من المقرر تنفيذها في شهر رمضان بمحافظة كركوك. وقال اللواء رسول في بيان أنه تم إلقاء القبض على انتحاريين اثنين من جنسية أجنبية ومواطن عراقي، مبينا أن العملية جاءت عبر تنفيذ عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وفي كركوك أعلنت قيادة مقر العمليات المشتركة أن مفارز مديرية الاستخبارات تمكنت عبر عملية نوعية من الإطاحة بثلاثة عناصر خطيرة من عصابة داعش كانوا يقومون بنقل العبوات الناسفة إلى داخل المحافظة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
حذر خبراء أمنيون من عدوان صهيو أمريكي عبر استهداف القوات العراقية وقطعات الحشد الشعبي عند الحدود السورية بذريعة الرد على قصر مقر الموساد في أربيل. وقال الخبير الأمني أمير عبد المنعم أن أمريكا والكيان الصهيوني يسعون لإيجاد ذرائع لاستهداف القطعات العسكرية العراقية والحشد الشعبي المرابطين عند الحدود العراقية السورية، لأنهم غير قادرين على الرد المباشر، وإنما سيذهبون باتجاه قصف مواقع عسكرية داخل العراق أو سوريا. وطالب منعم الحكومة العراقية بالتحرك باتجاه واشنطن لإلزامها بعدم استهداف أي قطعات عسكرية عراقية، وكذلك تلزم من خلالها الكيان الصهيوني بعدم تنفيذ أي ضربات داخل العراق. بسياق مرتبط، قال السفير الإيراني في بغداد الدكتور إيرج مسجدي أن الجمهورية الإسلامية تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقيين، وأن الهجوم كان ردا على تحركات الصهاينة وقاعدة التجسس التابعة للموساد. وذكر مسجدي بالهجوم الصاروخي ضد قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، مبينا أنه جاء ردا على جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني على أيدي الأمريكيين داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن الإجراء فقط ضد أمريكا من خلال استهداف قاعدة عين الأسد، والهدف منه لم يكن المساس بسيادة العراق، وإنما كان ردا على جريمة الأمريكيين. سياسيا، أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي اليوم الثلاثاء أن 72 ساعة المقبلة ستحسم التحالفات وستشهد انفراجا سياسيا، وبعد إخفاق التحالف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بالوصول لتفاهمات لتشكيل الكتلة الأكبر، بحث قادة الإطار التنسيقي مع وفد قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ملف تشكيل الحكومة العراقية. واستقبل قادة الإطار التنسيقي بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافيل طالباني لبحث موضوع تشكيل الكتلة الأكبر والحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن منصب محافظ كركوك من نصيب حزبه وفقا لاتفاق سابق مع الديمقراطي، لافتا إلى أن حزب بارزاني قد يعيد سيناريو اختيار رئيس الجمهورية عند اختيار محافظ كركوك. وبيّن أن الاتفاق لا يرتبط بشكل أو بآخر بطبيعة ما يحصل في بغداد من منافسة وخلافات على مناصب رئيس الجمهورية بين الاتحاد والحزب الديمقراطي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
سوريا، حيث أعلنت مصادر إعلامية أن الجيش السوري اشتبك مع الإرهابيين بريف درعا جنوب البلاد وأصاب عددا منهم أثناء مداهمة وكر لهم. وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة جاءت استجابة لرغبة أهالي مدينة جاسم بتخليصهم من بقايا الجماعات الإرهابية التي تقوم بعمليات الاغتيال وزرع العبوات والفوضى. من جهة أخرى، أفادت وكالة سانا بإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، ما أسفر أيضا عن قتلى ومصابين في صفوف التنظيمات المسلحة. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات في الكيان الصهيوني، لافتة إلى هجوم سبراني شل مواقع حكومية. وقالت المصادر نفسها إن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، كما أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية، ولم تعرف بعد أسباب ذلك. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هجوم سبراني كبير على البنية التحتية الإسرائيلية، وزعمت أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه، وتم إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي الصهيوني. ارتقى فجر اليوم 3 شهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس متأثرا بإصابته جراء مواجهات مع قوات الاحتلال. كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب آخر من مدينة رهط بالنقب بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة تعرض قواتها للخطر. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم نحو 20 فلسطينيا، منهم أسرى محررون من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس. أعلنت موسكو في بيان أنها فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي وأدرجت وزير خارجيته على قائمة المحظورين. وأفاد البيان بأنه تم فرض عقوبات على وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون ووزير الدفاع الأمريكي ومستشار الأمن القومي ورئيس CIA، وذلك ردا على خطوة مماثلة ضد مسؤولين روس. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الصيني من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية على روسيا، وقال أن بكين ليست طرفا في الأزمة. هذا وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي بسبب موقفه الداعم لروسيا. أعلنت لجان مقاومة الخرطوم أن تظاهرات تتوجه اليوم إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية تنديدا باعتداءات وانتهاكات قوات السلطة ضد المتظاهرين. بهذا الخبر أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. أمير عبد اللهيان يقول أن روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق. و3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى الدرجات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 93 88 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تتواصل إخفاقات الكيان الإسرائيلي الذي يسعى جاهدا إلى الإيحاء إلى ترميم موقعه الذي هزته المقاومة والترويج إلى استعادة قوته الورقية، لكنه لن يحصل على شيء غير تصاعد المواقف المعادية لوجوده غير الشرعي على أرض فلسطين. وفي أحدث الهزائم التي مني بها الهجوم السبراني الذي يؤكد ضرورة قطع رأس الأفعى ووأد المخططات الصهيونية ضد إيران، وبالنظر إلى أن الحرب الآن هي حرب عقول أكثر مما هي حرب بالأسلحة التقليدية، رغم تطور آليات العمل من قبيل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فإن الهجمات السبرانية تأتي لتؤكد بأن أدوات الحرب اليوم باتت في أعلى مستوياتها، ومن لم يتمكن من تطوير نفسه سيكون الخاسر الأكبر. لهذا فإن الهجوم السبراني الذي استهدف المواقع الحكومية الإسرائيلية يقرأ في إطار الحرب الإعلامية والاستخباراتية والنفسية التي تدور منذ سنوات بين هذا الكيان الذي لم يترك أي بقعة إلا وكان قد حارب فيها على كافة الوسائل والجبهات. وبالنظر إلى أن الكيان الإسرائيلي يعتبر إيران مركزا للاستهداف وأحد أهدافه ما يعتبرها الخطر الرئيس والاستراتيجي على جهود الكيان، ولذلك فإن إيران بصفتها دولة قوية ولها تأثيرها الإقليمي وتطورها الباهت من الناحية العسكرية والأمنية والاستخباراتية تقف كدولة قوية ترد فعليا واستراتيجيا وفي أعلى مستويات التقدم العلمي في الوقت الذي يحتاج فيه الموساد المنطقة العربية ويخترقها تطبيعا وتجسسا واختراقا واغتيالا. وبصورة عامة الحرب السبرانية تأتي في إطار الحرب الشاملة وفي إطار الدفاع عن مشروع المقاومة والمحور، وتأتي في إطار تعريف هذا الكيان بحجمه، وأنه ليس الجيش الذي لا يقهر، وأن الاحتلال ليس البعبع الذي يصوره أدعياء التطبيع، وأمريكا بأنه صاحب العقول التي تخترق العالم، بل هو كيان مارق ومن الممكن أن يتعرض للاختراق والهزيمة. وإذا ما افترضنا بأن إيران تقف وراء الهجوم، يتضح بأنها استطاعت أن تخترق سبرانيا مواقع الشركات والمؤسسات والمراكز البحثية والعسكرية في كيان الاحتلال، بحيث جعلته يضطرب ويرتبك، بدليل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في إسرائيل، وأن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، مشيرة إلى أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية، وأن رئيس الحكومة بنت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين. ماذا تعني هذه الضربة السبرانية ضد كيان الاحتلال؟ إلى أي مدى تبين هشاشته؟ وإلى أين يمكن أن تتطور؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. تشهد المنطقة والعالم تغيرات سياسية عسكرية كبيرة في الأونة الأخيرة. على الصعيد المنطقة فنرى الصراع يشتد ويظهر بشكل علني أكبر وأكبر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل. هنا كما شاهدنا القيام الإسرائيلي بعدة ضربات إلى دمشق، كان آخرها على ريف دمشق. أدى هذه الهجمة إلى استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين المتواجدين في سوريا. كما كان من الجمهورية الإسلامية إلى أن ردت قصف صاروخ مركز على نقاط تجسس للكيان الإسرائيلي موجودة في كردستان العراق، وصرحت الجمهورية الإسلامية أن لن تدع أو لن تكون منطقة كردستان منطقة إسرائيلية للتجسس عليها. كما قامت الجمهورية الإسلامية بهجوم سبراني على الكيان الإسرائيلي، ورد الكيان الإسرائيلي بهجوم سبراني آخر. الحقيقة المشهد العالمي ومشهد المنطقة يظهر أكثر شراسة وأكثر وضوحا. أما بعض الأنظمة الموجودة في الخليج فنراها تهرع إلى الكيان الإسرائيلي لإقامة اتفاقيات دفاع مشترك أو لجلب خبرات أو أسلحة إسرائيلية للدفاع عنها. إسرائيل لن تستطيع الرد على الهجوم الذي قام به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كردستان، بل اعترفت به وأمريكا اعترفت بهذا الهجوم ولم يجرؤوا على الرد. كما نرى المفاوضات قادمة مستمرة على قدم وساق بين شد وجذب. بعض المماطلات، المشهد الروسي، الصراع الروسي أوكرانيا قد أثر بعض الشيء على هذه المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمس ذات واحد. نرى أن كل ادعاءات إسرائيل وأمريكا بالتهديدات أو بالحصارات هي ادعاءات واهية، والجمهورية الإسلامية ماضية قدما في تحقيق أهدافها والوصول إلى رفع الحصار عن إيران بشكل عام. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا لمزيد من تسليط الضوء على محورنا الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى الدرجات. نرحب بالأستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والمحلل السياسي العراقي، معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبجميع مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله. سيد إياد، بداية كيف تابعتم هذا الهجوم السبراني من الجمهورية الإسلامية من يعني القواعد الإيرانية ضد المواقع الإسرائيلية، والتي شملت مواقع وزارات ومؤسسات حكومية وبمختلف الاختصاصات العسكرية والسياسية وما إلى ذلك، كيف تابعتم ذلك؟
حقيقة نحن نتابع منذ مدة الانتصارات التي تحققها الجمهورية الإسلامية ضد الإرهاب الذي تمارسه دولة إسرائيل الكيان الصهيوني وضد الإرهاب الأمريكي، ونحن حقيقة فرحون جدا أمام هذه الإنجازات الكبرى التي تحفظ لأمتنا، تحفظ لمنطقتنا أمنها وسلامها، وتحقق لها العزة والكرامة. لا شك أننا نعلم أن الكيان الصهيوني وأمريكا يريدون إذلال المنطقة، يريدون نهب خيراتها وثرواتها، وبالتالي هذا لا يتحقق إلا من خلال إضعاف محاور القوة الموجودة لدى الأمة الإسلامية. هم يحاولون أن يضعفونا، يضعفون مقاومتنا، يضعفون قدراتنا، يضعفون اقتصادنا، يضعفون حتى ثقافتنا، وبالتالي هذا الإضعاف هو وسيلتهم للسيطرة والاستحواذ على مقدرات شعوب الأمة الإسلامية. فحينما نسمع أن إيران الإسلامية، أن محور المقاومة في أي جزء من أجزاء المقاومة في اليمن، في لبنان، في العراق، في سوريا، يحقق انتصارا عسكريا أو انتصارا علميا تكنولوجيا، فهذا يبعث في نفوسنا الأمل ويشعرنا بالسعادة بأن المقاومة موجودة وهي قادرة على أن تلحق الهزيمة بالإرهابيين الصهاينة والأمريكان.
طيب، يعني نلاحظ أن الولايات المتحدة قبل أيام مثلا تعرض مركز الموساد في أربيل شمالية العراق إلى يعني هجوم صاروخي وهجوم قوي، يعني 10 صواريخ باليستية قصفت المكان. اليوم هذا الهجوم السبراني وتعطيل مواقع كثيرة للحكومة الإسرائيلية وللدولة العبرية، نلاحظ أن الولايات المتحدة تلزم جانب الصمت إزاء ذلك. هي لم تهتم بالهجوم على أربيل، وقالت إن الهجوم لم يستهدف قنصليتها ولا أحد أمريكي أصيب في هذا القصف، وبالتالي أن هناك يعني حالة من عدم الاهتمام، عدم الدفاع عن الكيان الصهيوني في ظل الضربات القاسية التي يتلقاها الكيان من إيران. هل برأيكم الولايات المتحدة باتت غير قادرة أو فاقدة للقدرة على الدفاع عن حلفائها؟
الأمريكيون يدركون أكثر من غيرهم حجم القوة التي يمتلكها محور المقاومة، يدركون حجم القوة الموجودة في الجمهورية الإسلامية، وقد جربوا لأكثر من مرة القدرات الإيرانية الفائقة في التصدي لأي تعديات يقوم بها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية. رأينا كيف أن المقاومين الإيرانيين أسقطوا الطائرة التي اخترقت الحدود الإيرانية وأجبرت أخرى على الرجوع وعدم الدخول في الأجواء الإيرانية. رأينا أيضا الرد الإسلامي الإيراني على حادثة اغتيال قادة النصر الشهداء العظام الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليهما. كان الرد الأول وهو ليس الرد الأخير، كان الرد الأول ردا حاسما، واستطاعوا أن يوقعوا خسائر فادحة القاعدة قاعدة عين العبد الأمريكية في العراق. الأمريكان يدركون قدرة الإيرانيين ويدركون أيضا إصرار الإيرانيين على الرد. الإيرانيون لن يتوقفوا عن الرد فيما إذا اعتدي عليهم، هم يعني يردون على أي عمل تقوم به أمريكا ضدهم، ويعلمون أن الرد الإيراني أقسى من الفعل الأمريكي. يعني الرد يكون أكبر لليوم. يعني أنا عبر إذاعة طهران أود أن أقول أن أمريكا تجد صعوبة أو تنفق أموالا كما صرح عبر الصحافة من أجل حماية هؤلاء الذين أشرفوا على اغتيال القادة الشهداء.
طيب سيد إياد، نعم سيد إياد عذرا على قطع كلامك، لكن أردت أن يعني أطلع على نظرتك لمثل هذه المواجهة. ما أهمية يعني هذا الهجوم السبراني الاختراق للمواقع الإسرائيلية، ما أهميته؟ هناك من ربما يسأل بأنه ماذا يعني اختراق، هذا خلل فني يعني في نهاية الأمر ويتم معالجته، وبالتالي يعني لا يشكل خطرا كبيرا على الكيان. ما أهمية هذا الهجوم؟
الأهمية من جانبين. الجانب الأول يمثل أو يعكس مستوى القدرات الإيرانية الإسلامية في هذا الجانب، من الإيرانيين لديهم قدرات فائقة في مجال الحرب الإلكترونية والمجال السبراني، وهم قادرون على اختراق الأجهزة أو المنظومات الصهيونية والأمريكية، وهذا يدل على القدرة العلمية والتكنولوجية الإيرانية الفائقة. هذا تمثيل أول. أما التمثيل الآخر وهو الأهم حسب وجهة نظري، يفيد بأن الإيرانيين لا يكتفون برد واحد على الاعتداء الذي تقوم به الصهيونية أو أمريكا. الإيرانيون لن يكتفوا بضرب مقر الموساد الصهيوني في أربيل بالصواريخ البالستية أصابت هدفها بدقة فائقة، لن يكتفوا بهذا الرد، وإنما انطلقوا مرة ثانية ليردوا مرة أخرى على هذا الاستهداف باختراق سبراني عطل أجهزة وعطل مؤسسات مهمة لدى الكيان الصهيوني. أنا أنظر لهذا الموضوع من جانبين، جانب القدرة الإيرانية التكنولوجية والعلمية الفائقة، والجانب الآخر هو الإصرار الإيراني على أن يكون الرد قويا ومزلزلا على أي تعدي تتعرض له من قبل أي جهة عدوانية إرهابية كما يفعل الصهاينة وغير الصهاينة.
طيب الآن ما رسالة يعني هذا العمل الميداني من الجمهورية الإسلامية ضد الكيان الإسرائيلي، ما رسالة إيران من ذلك إلى الدول التي يعني ربما بشكل أو بآخر اليوم ترسمل على الكيان الصهيوني، على قدراته، على إمكانياته الدفاعية وإمكانياته الأمنية، خاصة الدول المطبعة حديثا والتي يعني انخرطت في قطار التطبيع، ويعني ربما تريد أن تحصل من ذلك على شيء من الدعم والغطاء وما إلى ذلك، هل يمكن أن تحصل على ذلك من هذا الكيان؟
حقيقة الرسالة الإيرانية الواضحة أن لكل المطبعين، لكل من يسمح لنفسه أن يكون ذليلا تحت إرادات صهيونية، بأنك لم تكون في مأمن من غضبي إذا ما استخدمت أراضيك أو استخدمت لتكون موقعا للاعتداء على أمني وسلامة مواطني. هذه رسالة مهمة، لكل رسالة إيرانية مهمة للمطبعين، لمن ينقادوا وينفعوا للمخططات أو للإرادات الصهيونية. الموضوع الآخر حقيقة الصهيونية وأمريكا تثبت مرة بعد أخرى أنها لا تحمي عملائها، لا تحمي أبناء. التجربة واضحة في أفغانستان،
نعم.
والتجربة الثانية واضحة أيضا في أوكرانيا. أمريكا والصهيونية لم تدافع عن عملائها من الأفغان، لم تدافع عن عملائها من الأوكرانيين، هي تدافع للدرجة الأساس عن مصالحها، مصالحها غير الشرعية فقط وفقط. بالتالي أيها المطبعون، أيها الأذلاء الذين انخرطتم في المشاريع الصهيونية، لم تنفعكم الصهيونية، لم تحميكم إيران قادرة على أن تضربكم، وبالتالي فإنها لن توفر لكم غطاء الصهيونية، لن توفر لكم غطاء لحمايتكم. هذا أمر. والأمر الآخر أن الصهيونية ستنسحب فورا حينما يعني هل تستطيع الصهيونية أن تحمي مقرها، مقر الموساد في أربيل؟ لم تستطع وانسحبت. وسمعنا تعليقات في الصحافة، قرأنا تعليقات في الصحافة الإسرائيلية تبين عن انسحاب الصهاينة عن حماسهم أو عن أي موقف لهم يعزز من موقفهم في مدينة أربيل. الصهاينة سينسحبوا في أول مواجهة لهؤلاء المطبعين. فيفهم كل مطبع أن الكيان الصهيوني لن ينفعه، لن يقف معه، وعليهم أن يكونوا أكثر عزة، أكثر منعة، أكثر طونا لكرامتهم في أن يحافظوا على أنفسهم من أن ينزلوا أو ينخرطوا في المشاريع الصهيونية الاستكبارية.
نعم. طيب سيد إياد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، نعود لك وللمستمعين الكرام بعد قليل.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 8:00 مساء والدقيقة 33. نواصل حديثنا في لقائنا هذا حول محورنا الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى الدرجات، مع الأستاذ إياد الإمارة، إياد الإمارة الإعلامي والمحلل السياسي العراقي معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. سيد إياد، حياكم الله. طبعا الكيان الإسرائيلي يقوم بمثل هذه الهجمات، حتى يعني عدد منها طال الجمهورية الإسلامية، لكن يعني تم معالجة المشاكل التي أحدثتها تلك الهجمات. لكن هل أن الإسرائيلي باتت يعني بات صاح أو لم يعد صاحب العقول الوحيدة في المنطقة، وهذا الهجوم السبراني الواسع اليوم أدحض وأجهض هذه المقولة؟
نعم، هذا هو الواقع. الواقع أن أمريكا، الكيان الصهيوني، القوى الإرهابية المتغطرسة المتفرعنة لم تعد هي القوة الوحيدة في المنطقة. ما استطاعت أن تقوله الجمهورية الإسلامية، أن ترسمه المقاومة الإسلامية في كل مكان في الجمهورية الإسلامية، في لبنان، في العراق، في اليمن، استطاعت أن تقول أنها قوة موجودة باستطاعتها أن تواجه الإرهاب الصهيوني وأن تواجه الإرهاب الأمريكي. وهذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها جميعا. العقول المقاومة، العقول الإسلامية قادرة على أن تصنع نصرا جديدا. يا أخي كنا في الأمة الإسلامية أمام حالة من الهزيمة المزمنة، وصبنا بهزائم مزمنة من الأمريكان من الصهاينة، ولكن ما أن بدأت المقاومة تشتد عودها حتى وجدنا أن هناك فجرا جديدا يصبح على هذه الأمة. الفجر صنعته المقاومة حينما رد المقاومون في لبنان العدوان الصهيوني وأجبروهم على الخروج من الأراضي اللبنانية، وانكفأ الصهاينة ولادوا بالفرار وبشر الهزيمة. كانت من هنا بدايات النصر تتحقق نصرا بعد نصر، حتى هزيمة داعش الإرهابية ما صنعه القائدان العظيمان القائد الشهيد السليماني والشهيد المهندس رضوان الله تعالى عليهما أيضا هو رقما أضاف جديدا في انتصارات المقاومة، حيث استطاع هذين الرجلين العظيمين بتضحياتهم بجهودهم بما فعلوه في محور المقاومة داخل العراق ورد هجوم زمرة داعش الإرهابية. داعش كانت صنيعة صهيونية أمريكية أرادت الإطاحة بجزء مهم من أجزاء المقاومة في العراق، ولكن استطاع المقاومون أن يقفوا بشدة، حيث أن الانتصارات التي حققوها أذهلت العالم. كان من المتوقع أن تبقى داعش في العراق سنين طوال، لكن دماء حميد تقوي، دماء بقية الشهداء، دماء الشهيد السكيني، الشهيد الحمداوي، بقية الشهداء المقاومين بما يمتلكوا من عقول، هذا يعني يجب أن نضع تحته أكثر من خط وخط، يمتلكوا من عقول ومن إيمان ومن إرادة صلبة استطاعوا أن يهزموا بها العدوان. حينما نسمع أن هجوما إبراهيميا بهذا المستوى لدى الجمهورية الإسلامية، نشعر جميعا سواء كنا ننتمي إلى محور المقاومة أو من خارج هذا المحور، يعني شعوب المنطقة، حينما تسمع أن الإيرانيين يمتلكون من القدرات الفائقة التي استطاعت أن تهزم الصهيونية في عقر دارها، يا أخي اليوم الهجوم داخل المؤسسات الصهيونية المحكمة، داخل الكيان الصهيوني.
نعم أستاذ إياد،
من الخبرة التي تتوقع.
نعم أستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والمحلل السياسي العراقي، أعتذر لقطع كلامك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة في لقائنا أرض المقاومة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يتلقى الاحتلال الصهيوني الهزائم بأعلى درجات، هزائمه أمام حزب الله اللبناني عام 2006 وهزيمته في عملية سيف القدس على يد رجال المقاومة الفلسطينية الإسلامية في غزة، وهزيمة الاحتلال الصهيوني في الضربة الصاروخية الموفقة من قبل الحرس الثوري الإيراني في وكره الاستخباراتي في أربيل في كردستان العراق، وناهيك عن هزيمته في العملية السبرانية الناجحة التي اخترقت جميع أجهزته الأمنية والحكومية بما فيها القضاء والداخلية والصحة، وكان الهجوم السبراني على هذا الكيان الغاصب هو الأكبر الذي تتعرض له البنية التحتية الإسرائيلية بما في ذلك وزارة الدفاع وكل مفاصل الدولة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لي الأخ الحاج أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة التي يضيف فيها بأن الضربة السبرانية ضد الاحتلال الصهيوني أثبتت أنه كيان هش وأنه مجرد ظاهرة إعلامية ليس إلا. شكرا لهذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء عبر إذاعة طهران عبر الواتساب. الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة يقول: الصواريخ العلوية التي دكت أوكار الصهاينة في مركز الموساد التجسسي أثلجت قلوب المؤمنين وكشفت الخونة الذين سمحوا لهم بالتمركز بأرض عراقية، وواجب الحكومة العراقية محاسبة حكومة الإقليم لمخالفتهم الدستور بإيواء عناصر الكيان الصهيوني، وهذا المركز كان يقوم بإرسال المفخخات والانتحاريين لقتل العراقيين، وهنا يتعين إزالة كل براثن الصهاينة من أربيل. الخونة والصهاينة وجهان لعملة واحدة. شكرا أخينا أحمد عبد المهدي من البصرة العراق على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا اللقاء أرض المقاومة. الاحتلال يتلقى الهزائم بأعلى درجات كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ أيادي الإمارة ضيفنا من العراق، وكذلك مساهماتكم ومشاركاتكم استمعنا لها وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب وعبر الهاتف. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بريق الكلام. إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية رجل عابد ناسك اختار الزهد بالدنيا، فابتلاه الله بجني اسمه حسان ليكشف له حقيقته. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. حسان الجني وراقع الأحذية. مكان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان حكاية سليم الذي كان يعمل راقعا لأحذية الناس، كما أنه كان عابدا زاهدا بالدنيا راضيا بالقليل الذي قسمه الله تعالى له من حطامها، لكن زوجته لم تكن على رأيه، فهي كانت تطمح إلى المزيد والمزيد من ملذات الدنيا. في صباح يوم من الأيام استقبلت الزوجة سليما تطلب منه أن يفسر لها رؤيا رأتها، فقد سبق وأن فسر لها أحلاما كان تفسيره لها دقيقا وصادقا. لقد حلمت الزوجة أنها تصطاد سمكة كبيرة من النهر، فاستبشر سليم لذلك وبشرها أنها على موعد من رزق وفير قادم إليها إن شاء الله، ورزقها في نهر جار عليها أن تنتهز الفرصة لاصطياده، وإلا سيفوتها وسيكون من نصيب غيرها. فرحت الزوجة لتفسير سليم لحلمها وودعته ليخرج إلى عمله مستبشرا هو الآخر وشاكرا لله على أنها لم تنغص عليه صباحه هذا بتذمراتها المعهودة. لم تمر من الصباح سوى ساعة حتى دار في المدينة صوت منادي قصر السلطان معلنا للقاصي والداني أن السلطان قد عين جائزة 1000 دينار لكل من يتمكن من تفسير حلمه الذي عجز عن تفسيره كل مفسري الأحلام. سمعت زوجة سليم نداء المنادي ففرحت لذلك فرحة كبيرة، ووجدت في ذلك تحقيقا لحلمها الذي فسره لها زوجها سليم. وفي اليوم التالي وبعد أن أكمل سليم ترقيع حذاء أحد زبائنه وأخذ منه درهما ليضعه في جيبه شاكرا لله نعمته، تفاجأ وارتعد خوفا لما دخل عليه مجموعة من جنود السلطان على رأسهم رئيس عسس المدينة فاقتادوه إلى قصر السلطان. وقف سليم الراقع بين يدي السلطان والرعدة ما زالت تلف بدنه. انتبه السلطان لحال سليم التي يرثى لها فابتسم له محاولا إعادة السكينة والطمأنينة إليه، لأنه سيمنحه من المال ما لم يره في حياته وسيجعله من أثرى الأثرياء شريطة أن يفسر له حلمه. فقد أخبرتهم زوجته أنه حاذق في تفسير الأحلام ومن أكبر مفسري الأحلام، لكنه يخفي ذلك لأنه ليس من طلاب المال والثراء. دارت الدنيا برأس سليم فهوى على الأرض ليفترشها كالمنهار في قواه. بعد أن علم منشأ ورطته الكبيرة هذه، فهو يعلم أن زوجته لا تبالي بالمقامرة برأسه إذا كان الثمن كسب المال والعيش الرغيد. علم سليم أن لا مفر من ورطته، فطلب من السلطان أن يقص عليه رؤياه، لكن الطامة الكبرى بانت له لما علم أن السلطان لا يتذكر من حلمه شيئا إلا أنه نهض من نومه خائفا يرتعد، وهذا يعني أنه رأى رؤيا تحذره من قادم الأيام، وعليه أن يفهمها ويعرف تفسيرها مهما كان الثمن. سلم سليم أمره إلى قدر الله تعالى فقبل طلب السلطان، لكنه طلب أن يمنحه 3 أيام. وافق السلطان لكنه حذر سليما من الهرب، وأنه وبعد 3 أيام إن أتى بتفسيره لحلمه فسينال الجائزة، وإلا فسيوكل أمره إلى الجلاد ليقطع رأسه.
We'll be right back.
عظيم المصيبة منع سليما من العودة إلى الدار، فخرج هائما بوجهه نحو البيداء حتى جلس باكيا نادبا يدعو ويتضرع إلى الله تعالى أن يعينه على النازلة التي نزلت به. وفجأة هبت ريح وسمع سليم صفيرا يأتي من ناحية الشجر التي يجلس تحتها، ثم تراءى أمامه رجل كان يبدو وكأنه شبح ماثل أمامه. قفز سليم صارخا من فزعه، فناداه الشبح بصوت سكن له قلبه بمجرد أن سمعه: جئت إليك ليعينك على مصيبتك، ألم تطلب العون؟ توقف سليم عن الهرب، ثم التفت نحو الشبح فوجده شابا يقف أمامه بمظهر وقور يبعث على السكينة والألفة، وليس فيه ما يخيف بل ما يبعث على الطمأنينة والثقة. فقال الشاب: أنا حسان، جني صالح، سمعت صوت استغاثتك فجئت لغوثك. اسمع يا سليم، حلم السلطان معلوم عندي، وعندي تفسيره الذي يريحه ويريحك من ورطتك، لكني لن أبوح لك بشيء إلا بعد قبولك بشرطي. جلس سليم خاضعا متذللا أمام حسان الجني مذعنا لكل ما يطلبه. فقال حسان: عليك أن تقاسمني 1000 دينار وكل ما سيمنحه لك السلطان من هدايا. وافق سليم في الفور على شرط حسان الجني، فقال له حسان: أن السلطان قد رأى في منامه أن أسودا ونمورا تهاجمه وتحاول نهش أحشائه، وتفسير هذه الرؤيا أن مؤامرة يحوكها له سلطان البلاد المجاورة، وهو يعد العدة لمهاجمة بلاده، لذا عليه الاستعداد للمواجهة كي لا يباغته العدو. لم ينتظر سليم إنهاء فرصة 3 أيام، وذهب بعد لقائه حسان الجني في الفور للقاء السلطان وأخبره بتفسير حلمه. أعد السلطان جيشه وواجه عدوه فانتصر عليه، وفعلا قدم السلطان لحسان بدل 1000 5000 دينار وهدايا ثمينة تقديرا وتكريما للخدمة العظيمة التي قدمها له وللبلاد. جلس سليم منبهرا ذاهلا أمام الثروة الكبيرة التي منحها له السلطان، وكانت زوجته تضحك تارة وتكلم نفسها بما ستشتريه بهذه الأموال لنفسها من الحلي والملابس تارة أخرى كالمجانين، لعظيم فرحتها بما ناله زوجها من مال وهدايا. لكن الوساوس التي استحوذت على عقل سليم الذي كان زاهدا بالدنيا قبل إقبالها عليه كانت أخطر وأدهى، فالشيطان يراوده بعدم الوفاء لوعده لحسان الجني، وراح يخاطب نفسه: ما حاجة الجني بالمال؟ هذا المال حقي أنا وزوجتي، إذ كابدنا الفقر والعوز طوال حياتنا. مرت الأيام ولم يذهب سليم إلى موعده مع حسان الجني ليفي بوعده، لاهيا بالعيش الرغيد الذي وفرته له عطية السلطان، حتى عاد إليه رسول السلطان ينبئه بأن السلطان قد عاد ورأى كابوسا مبهما آخر سلب عينيه النوم، وعلى سليم أن يحضر ليفسره. عاد سليم إلى محل لقائه بصاحبه الجني حسان مولولا متوسلا فظهر له، لكنه هذه المرة لم يأته لتقديم العون، إذ قال له: أصبت الظن بي يا سليم، فأنا جني ولا حاجة لي بمالك ومالكم جميعا أيها الإنسيون، لكنني قصدت اختبارك في حقيقة ما تبديه من زهد في الدنيا لأكون عونا لك في حياتك، لكن للأسف يا سليم أنت زاهد بالدنيا ما أدبرت، لكنها إن أقبلت عليك ذهبت بعقلك ودينك، ومثلك لا يستحق معونتي. غاب حسان الجني عن نظر سليم تاركا إياه ليواجه مصيره غير عابئ ببكائه واستغاثته. نعم أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، في أمان الله.
لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله. والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلواته.